قد يكون من الجن، وربما وربما يتلبسون بالإنسان، أي يدخلون في جوفه حتى يكون كلبا فيصرعونه ويؤذونه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مثل المصروع الذي صرعه الشيطان. وهذا الصرع أي صرع الجن للإنس لا ينكره إلا الملاحدة، كما قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد: إنهم لم يصلوا إلى هذا النوع من الصرع فجعلوا ينكرونه ويحيلون جميع أنواع الصرع إلى صرع الأعصاب والمخ وما أشبه ذلك. وصرع الجن للإنس معلوم بالمشاهدة أيضا، فلا ينكره إلا مكابر. كيف ذلك؟ لأنه شوهد من يصرع، ويخاطب الجني الذي صرعه مخاطبة صريحة واضحة، وجرى ذلك على يد أئمة الإسلام كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى يومنا هذا. جاء مرة بمصروع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوعظ الجني الذي صرعه ونصحه وقال له: أخرج. وقال: إني لا أخرج، إني أحبه. وكانت امرأة التي صرعت الرجل امرأة، قالت: إني أحبه. فقال شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. كيف؟ تحمله إلى مكة. فقال: إنه لا يريد أن يحج معك. ثم وعظها فلم تتعظ، ثم ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية، جعل يضربها على رقبة هذا المصروع يقول: حتى تعبت يدي من الضرب. فقالت: أنا أخرج كرامة للشيخ. فقال: لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت على أن لا تعود. فأفاق الرجل، لما أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فقيل له: إنه قد فعل كذا وفعل كذا. قال: والله ما أحسست بشيء من هذا، والله ما أحسست بشيء من هذا، لا أني خاطبته ولا أنه ضربني. وهذه القصة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد عن شيخه، وابن القيم ثقة وشيخ الإسلام كذلك ثقة، وقد ورد ذلك عن الإمام أحمد، مثل ذلك عن الإمام أحمد. إذن الجن نقول في تعريفهم: عالم غيبي مستترون على الإنس وربما يظهرون، ومنهم صالح ودون ذلك، ومنهم قاسط، ومنهم مسلم، ويأكلون ويشربون ويبولون ويتقيؤون. كل هذا ثبت في القرآن وفي السنة. نعم. طيب، يقول: ومن الجن من يعمل بين يديه. من بمعنى الذي يعمل بين يديه، فهي اسم موصول. وما محلها من الإعراب؟ يحتمل أن يكون محلها الرفع على أنها مبتدا مؤخر، وخبره من الجن. ويحتمل أنها في محل نصب. نعم، يعني: وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه. وأيهما أولى؟ نحن ذكرنا قاعدة أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير، فعدم التقدير أولى، لأنه الأصل. الأصل أن الكلام لم يحدث منه شيء، وعلى هذا فنقول من الجن جار ومجرور خبر مقدم، ومن يعمل مبتدأ مؤخر. من يعمل بين يديه، يدي من؟ يدي سليمان، يعني أمامه، لكن بإذن بأمر ربه. والإذن ما كوني ولا شرعي؟ الإذن ها؟ لا، كوني، بإذن الله الكوني، يعني أن الله سخر الجن يعملون بين يدي سليمان بإذنه بأمره الكوني. وقد يقال إنه إذن شرعي بدليل قوله ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال ومن يزغ يعدل، وقيل يمل، يمل أي يميل، وهذا أقرب. ومنه زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء. من يزغ منهم يعني من يميل عن أمرنا له بطاعته، عن أمرنا له بطاعته، له أي للجن، بطاعته أي بطاعة سليمان، نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة. نذقه، ما الذي جزمها؟ من؟ لأنها جواب الشرط، وفعل الشرط يزغ. نذقه من عذاب السعير أي نعذبه بالنار حتى يذوق عذابها. وهل هذه نار الدنيا أو الآخرة؟ قال المؤلف في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بصوت منها ضربة تحرقه. والله أعلم عاد، هل إن عذابه في الدنيا بواسطة الملك، أو أن سليمان أذن له بتعذيب في النار. على كل حال، الذي يزغ من الجن عن أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته سليمان، هذا يعذب بالنار، يعذب بالنار إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولكن إذا قلنا إنه في الدنيا، فإنه لا يتعين أن يكون الأمر كما قال المؤلف، إنه ملك يضربه بصوت منها حتى يحرقه. نعم، والله أعلم. نعم،
وقراءة الرفع يعني ما المقصود أنها معروفة، هذه
مشهورة المعروفة بالنص، هي كلاهما سبعية، كلاهما سبعية. إيه، هو أقول هذا تعبيره غير مألوف. المعروف يقوله في قراءة بالرفع ثم يبين الوجه. نعم،
قلنا إن أمر الله عز وجل للجن،
نعم،
طاعة سليمان وتسليمه له، يعني أمر كوني،
إذنه لهم، نعم، إذن كوني، نعم،
أليس يعني طاعة سليمان تطيعهم يعني لهم، يعني عبادة لله عز وجل
بالنسبة لهم؟ فلا، ولهذا قلنا في احتمال إذن شرعي، ويؤيده قوله ومن يزغ منهم عن أمرنا. هذا أرجح، لكن ما يمنع الأول. لا، مو صحيح، قد يتلبس بالرجل رجل، ويكون مثلا مولعا به لسبب من الأسباب، وكذلك بالعكس. نعم، فائدته أنه يعمل فيه ما شاء، يعني إذا كان دائبا مثل الماء يتصرف فيه كما يشاء. نعم، طيب، أما تقرأ آخر الرحمن؟ أسألك، آخر رحمة اقرأ من ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان. اقرأ ولمن خاف ولمن خاف اقرأ اقرأ ها اقرأ اللي بعده فبأي الخطاب في ربكما يعود لمن. طيب إذا كان الجن لا يستفيدون من هاتين الجنتين فما فائدة خطابهم بقوله فبأي على ربكما تكذبان. ثم أنه قال في نفس الآيات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا أيضا يدل على أنهم يدخلون الجنة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. أما دخولهم النار الكافر منهم فإنه للاتفاق للاتفاق، لأن نص الله عليه في القرآن. وأما دخول المؤمن منهم الجنة فهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم ما يمنع ما قال ولا تدخل الجنة. طيب هذه الآية ما فيها دليل أنهم يدخلون الجنة، لكن هل فيها دليل أن دخولهم الجنة ممنوع؟ لأن من أجير من العذاب الأليم فليس هناك إلا داران، دار الآخرة ما فيها إلا داران، إما نار وإما جنة. لا لا لازم يلزم ما دام ما فيه إلا دارين، وعندنا آيات كثيرة تدل على أن من آمن وعمل صالحا فله جنات مأوى. نعم طيب.
قال الله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها
شهر. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسخر بعض الأمور الكونية لبعض عباده آية له، لأن الريح كما تعلمون لا أحد يستطيع أن يصرفها كما يشاء، وسليمان سخرت له تجري بأمره، فيستفاد من هذا أن الله قد يسخر بعض الأمور الكونية آية لبعض عباده كهذا. وهل يمكن أن يأتي مثل ذلك لغير الرسل؟ نعم الظاهر أنه لا يمكن، وما ذكر عن بعض الخلفاء أن الله تعالى سخر له الريح يأمرها كما يشاء وتنقل جنده فإن هذا في صحته نظر، والظاهر أن مثل آيات الأنبياء لا تكون كرامة للأولياء. صحيح أن بعض آيات الأنبياء تكون كرامة لبعض الأولياء، أما الآيات الكبيرة كهذه فالظاهر والله أعلم أنها لا تكون. ومن فوائد الآية الكريمة أن للريح سرعة عظيمة كما قال غدوها شهر ورواحها شهر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجن أو ثبوت أو وجود الجن، من فوائدها وجود الجن، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر وجود الجن فقد كذب القرآن ويحكم بكفره. لكن هل الجن يعملون للإنس أو لا يعملون؟ نقول من فوائد الآية الكريمة أن الجن يعملون للإنس لقوله ومن الجن من يعمل بين يديه، من الجن من يعمل بين يديه، ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دالة على نبوته وعلى رسالته. لكن هل يعملون لغير الأنبياء؟ يقول شيخ الإسلام نعم إنهم يعملون لغير الأنبياء، وعملهم لغير الأنبياء له سبب، إما أن يكون سببه الشرك، بمعنى أن الجن تأمره أن يشرك فيعبدهم، أو تأمره أن يشرك فيعبد من يعظمونه، هذا واحد. وقد يكون سببه أنهم يعشقون هذا الإنسان فيحبونه حبا يعني ليس لله، لكن مثلا لجمال صورته أو ما أشبه ذلك. ومنها أنهم يعملون له، من أسباب ذلك يعملون له محبة لله لكونهم صالحين، فأحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له. و نعم، عملهم له، يقول شيخ الإسلام، إن عملوا له أمرا محرما كان ذلك حراما، مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين يروعونه أو ينفرون إبله أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. فإذا استعان بهم بطريق المعصية أو من أجل المعصية كان ذلك حراما بلا شك. أما إذا استعان بهم في الأمر المباح فإن هذا لا بأس به، إذا خلع عن شرك وعن عدوان على الغير. فإن قلت إن القول بإباحة الاستعانة بهم في غير المعصية يشكل عليه قوله تعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز أن يستمتع الجن بالإنس ولا الإنس بالجن. فالجواب على ذلك في هذول فلا بأس به. وقد ذكر رحمه الله في كتاب النبوات وفي كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة ذكر أشياء وردت عن السلف بأنهم ربما ينتفعون بالجن في الأخبار عن الأشياء البعيدة، والأمر الواقع شاهد بذلك، فإننا نسمع قرايا عن بعض الناس أن الجن تعينه على ما يريد مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم. طيب، فإذا قلت هل يمكن أن يعتدي الجني على الإنسي؟ فالجواب نعم يمكن. وهل يمكن أن يعتدي الإنسي على الجني؟ نعم يمكن. أما الأول فظاهر كثيرا أن الجن يعتدون على الإنس، أحيانا يروعونهم في الطرقات، بل وربما في البيوت، وأحيانا يفسدون عليهم شؤونهم، وأحيانا يمونهم بالحجارة، وأحيانا يؤذونهم بالأصوات. وهذا شيء لا يحتاج إلى طلب الدليل، لأنه أمر واقع مشاهد. وكذلك الجن الإنس ربما يعتدون على الجن، فلو أن أحدا استجمر بحجر أو استجمر بروث لكان ذلك نعم، فلو أن أحدا استجمر بعظم، أنا غلط، فلو أن أحدا استجمر بعظم أو بروث لكان معتديا على الجن. لماذا؟ لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم، فيكون في هذا عدوان من الإنس على الجن. طيب، وهل يمكن أن يدخل الجني في بدن الإنسي؟ نعم، ولا يحتاج إلى طلب الدليل، لأن هذا أمر واقع محسوس ثبتت به الأخبار وتواترت وشاهده الناس. وقد ذكرنا أن الشيخ أن الإمام أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله يؤتى إليهم بالمسرور فيخاطبونه ويكون الخطاب على من سرعه ويضربونه أيضا ويكون الضرب على من سرعه أي على السارع لا على المسرور. وفي القرآن ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس معناه الصرع، ولهذا يقال به مس من الجن أي صرع. والذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يقوم مخبل مخبل ما لا 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 يحس ولا يعرف. قال أهل العلم إن هؤلاء يقومون من قبورهم كمثل المجانين الذين أصابتهم الشياطين. وأما إنكار بعض الناس لهذا فقد قال الشيخ الإسلام إن هؤلاء الفلاسفة الذين أنكروا ذلك لا يعلمون من الشرع كما يعلمه أهل الشرع، فهم ينكرون المحسوب ينكرون ما غاب عنه ولا يقرون إلا بالشيء المحسوس. وأنكر عليهم إنكارا عظيما في زاد المعاد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يشاهدون أو قد يشاهدون. يمكن نأخذ من الآية من أين؟ من قوله من يعمل بين يدي، فإن الظاهر أنهم يشاهدون وهم يعملون بين يدي سليمان يعني أمامه. ومن فوائدها أن الجن مكلفون، أن الجن مكلفون بمعنى أنهم إذا خالفوا عذبوا. ومن تمام عدل الله أنهم إذا وافقوا نعموا. أما كونهم يعذبون إذا خالفوا فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، وأن كافرهم يدخل النار. وأما دخول مؤمنهم الجنة ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة لقوله تعالى في سورة الرحمن وهو يخاطب الجن والإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله فلهم الجنة. وقال في أثناء ذلك لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وكلمة ولا جان لا تتناسب مع الإنس وإنما تتناسب مع الجن. وهذا هو القول الحق المتعين، ولا يعارض ذلك قوله تعالى عن الجن الذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن حين ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فيقال إن الله إذا أجارهم من العذاب الأليم فلازم ذلك أن يدخلوا الجنة، لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجنة أو النار، فمن نجا من النار دخل الجنة ولا بد. إذن الجن مكلفون، لكن هل تكليفهم كتكليف الإنس بمعنى أن صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا أو يختلفوا عنا. في هذا احتمالان: أحدهما أن يكون ما كلفوا به مساويا لما كلفنا به من كل وجه، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للجن والإنس ولم يأتأت السنة بالتفريق، بل ولا القرآن بالتفريق بين أحكام الإنس والجن، فالواجب إيش؟ إجراؤها على ما هي عليه، وأن تكون هذه الأحكام ثابتة في حق الإنس والجن على حد سواء. والاحتمال الثاني أن تكون الواجبات بالنسبة للجن موافقة لما هم عليه، مناسبة لهم، فلا يلزم على هذا أن يكونوا مساوين للإنس، لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة لمن شرعت له. فهذا المريض مثلا هل عليه صوم؟ إذا كان المريض لا يرجى زوال مرضه ففرضه الإطعام، والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج، فلما كان اختلاف الشرائع ظاهرا بالنسبة للإنس لاختلاف أحوالهم فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضا مختلفة في الجن عن الإنس، لأن الجن لا شك كما قال شيخ الإسلام الجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، حقيقتهم ليست كحقيقة البشر، وحدهم وحدودهم وطاقاتهم وطاقاتهم ليست كحدود وطاقات البشر، فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لازم أن يكونوا مخالفين لهم في الأحكام الشرعية، وهذا فيما يمكن الاختلاف فيه. أما ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة، أصل الرسالة وما أشبه ذلك، فهذا أمر نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك الأحكام، لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يختلف فيها المخاطبون باختلاف أحوالهم فالمسألة فيها احتمالان. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن تخالف الأحكام التي كلف بها الإنس، وأنهم مكلفون في الجملة بدون أن يساوي الإنس، والعلم عند الله. طيب، ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد: يعملون له ما يشاء من محاريب إلى آخره. يعملون له لمن؟ لسليمان. وهذا كالتفصيل لقوله: ومن الجن من يعمل بين يديه، كأنه قيل ماذا يعملون ففصل، وقال يعملون له ما يشاء من محاريب، من بيانية مبينة للإبهام في الاسم الموصول، وهو قوله ما يشاء، يعني ما اسم موصول، ونحن نعلم جميعا أن الاسم الموصول من الأسماء المبهمة، فقول من محاريب بيان لما من محاريب، يقول المؤلف أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج، هذه المحاريب. فالمحاريب عبارة عن أبنية مرتفعة ذات أسوار منيعة، قال الله تعالى في داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. طيب، هذا واحد. وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء، أي صور من نحاس وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. التماثيل جمع تمثال، وهو ما صور على مثال شيء آخر، على مثال شيء آخر، فكل ما صور على مثال شيء آخر فإنه قال تمثال له. وعلى هذا فيمكن أن نقول لمن صور صورة شجرة ونحتها من جسم نقول لها إن هذا تمثال للشجرة، وكذلك نقول لمن نحت خشبا أو حجرا على صورة حيوان نقول إن هذا تمثال. والمؤلف جزم بأن المراد بالتماثيل ما كان تمثالا لحيوان، ولهذا قال أي صورا، ونعم كل شيء مثلته بشيء، هذا أصل التمثال، أي صور من نحاس وزجاج ورخام، ولهذا قال أي صورا، ونعم كل شيء مثلته بشيء، هذا أصل التمثال، أي صور من نحاس وزجاج ورخام. النحاس معروف والزجاج أيضا معروف والرخام كذلك. يقول ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعتهم، وهذا مبني على أن المراد بالتماثيل تماثيل إيش؟ ما يحرم تصويره كالحيوان من إنسان وغيره. ولكن نقول إن هذا لا يلزم، أي لا يلزم أن يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان، فمن الجائز أن ينحتوا له من مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام أن ينحتوا له أشياء على صور شجر، ويقال إن هذا تمثال. فيها الآن مجسمات يجعلونها على صورة نخلة، على صورة سيف، على صورة قصر وما أشبه ذلك، نقول هذا تمثال ولا تمثال. وفيه أيضا مجسمات على صورة حيوان، أسد أو جمل أو بقر أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا تمثال. فنحن الآن نقول إن كان قوله ما يشاء من تماثيل، من محاريب وتماثيل، إنه عام لتمثال الحيوان والأشجار وغيرها، فنحتاج حينئذ أن نجيب بما أجاب به المؤلف، وهو أن الصور في شريعته ليست حراما، ولكن ما دام الأمر غير لازم، إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي يأمرهم بها تماثيل أشياء يجوز تصويرها، فلا حاجة إلى هذا الجواب. يقول نعم وتماثيل وجفان جمع جفنة، كالجوابي جمع جابية، وهي حوض كبير يجتمع نعم جفان كالجوابي. الجفان ما هي؟ الصحفة التي يوضع فيها الطعام. كالجوابي جمع جابية، والجابية هي الحوض الكبير، الحوض الكبير، ومنه البركة تسمى جابية. حتى الآن يسمون البرك يسمونها جوابي. هذه الجفان على ما تقتضيه الآية الكريمة جفان كبيرة واسعة. نعم يقول المؤلف مبينا ساعتها يجتمع على الجفنة 1000 رجل يأكلون منها، وهذا قد يكون واقعا، وقد يكون الأمر أكبر من هذا، وقد يكون دون هذا. المهم أن هذه الجفان بعظمها وساعتها وكبرها مثل إيش؟ مثل الجوابي، وهي الأحواض الكبيرة يعني البرك، وقدور راسيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم. قدور الراسيات قال العلماء الراسي الثابت، والقدور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام، وإنما كانت راسية لكبرها، كبيرة راسية في الأرض، فهي لكبرها لا يستطيع أحد أن يتناولها ويقلبها. والعادة أن القدور راسية ولا منقولة؟ منقولة مقلبة، لكن هذه لكبرها وسعتها وعظمها راسية ما تتحرك. وقول المؤلف لها قوائم، ما المراد بالقوائم؟ ها؟ المناصب التي تنصب عليها أرجل يعني. نعم. يقول رحمه الله تتخذ من الجبال باليمن، هذا ليس بلازم أنها متخذة من الجبال، وإن كانت القدور قد تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من الأحجار ممكن تنحت وتكون قدرا، نعم، وممكن أن تجعل طينا ويتخذ منها الفخار، ولكن ليس بلازم، يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الأحجار ومن غير ذلك. وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما أتاكم. أفاد المؤلف رحمه الله أن اعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف، تقدير قلنا اعملوا آل داود، وأما آل داود فهي منصوبة بياء النداء المحذوفة، أي يا آل داود. وآل داود هنا قومه، أو نعم، آل داود هنا ذريته وقرابته، لأن الله تعالى أنعم على هذه القبيلة قبيلة داود بنعم عظيمة، أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليمان. وقوله شكرا أفادنا بتقدير الشكر لله على أن شكرا مفعول من أجله، وأن مفعول يعملوا محذوف تقديره بطاعة الله. انتبه، يعني اعملوا بطاعة الله لأجل إيش؟ الشكر لله. ويحتمل أن تكون شكرا مفعول به لعملوا، يعني اعملوا الشكر، والشكر هو الطاعة، ولكن هذا الوجه نسلم فيه من التقدير. أما على الوجه الأول فإنه لا بد أن نقدر مفعول اعملوا. الشكر عرفه العلماء بأنه القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح. أما في القلب فأنت تعتقد بأن ما بك من نعمة فهي من الله، وأما في اللسان فأن تثني على الله بالنعمة، لا تذكر النعمة افتخارا بها على الناس، وأما الجوارح فأن تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما يختص بتلك النعمة، أو بطاعته على سبيل العموم. والفرق بين هذا وهذا، إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة، فإذا أنعم الله عليك بمال فشكره الزكاة والإنفاق وما أشبه ذلك، فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال إنك لم تقم بشكر المال. أما إذا قلنا إن الشكر هو أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة وفي غيره، فإن الإنسان إذا أنعم عليه بمال وقام بحقه على الوجه الكامل ولكنه يعصي الله سبحانه وتعالى في أمور أخرى، يقال إن هذا ليس بشاكر. ولكن قد نقول إن الشكر نوعان، شكر مطلق وهو الذي يقوم بطاعة المنعم في فيما أنعم به عليه فيه وفي غيره، وشكر خاص مقيد بهذه النعمة المعينة، فيكون هذا الشاكر إذا قام بما يجب عليه في هذه النعمة المعينة شاكرا، لكنه لا يعطى وصف الشكور. ونظير ذلك ما سبق لنا في التوبة، أن التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق التائب وصف التوبة المطلق. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعتي شكرا لنعمتي. قليل خبر مقدم، والشكور مبتدا مؤخر، لأن المقصود الإخبار عن الشكور بأنه قليل، فيكون تقدير الآية: والشكور من عبادي قليل، شكور من عبادي قليل. وقوله من عبادي هو متعلق بما بعده، فلما قدم عليه صار في موضع نصب على الحال، يعني الشكور حال كونه من عبادي قليل. وتعليل ذلك أن أكثر بني آدم إيش؟ غير شكور، بل هم ضالون. فبنو آدم يكون منهم 999 في النار وواحد في الجنة، ولا شك أن واحدا إذا نسب إلى المئة يكون قليلا. وقوله من عبادي، المراد بالعبودية هنا العامة والخاصة، العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين. فلما قضينا عليه أي على سليمان الموت، أي مات إلى آخره، قضينا أي قدرنا عليه الموت فمات. والقضاء هنا قضاء قدري، وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان: قدري وشرعي. فهنا لما قضينا على الموت القضاء قدري، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا أيضا قضاء قدري، أي قدرنا عليهم ذلك. والثاني قضاء شرعي، وهذا إذا تعلق بما أمر الله به فإنه قضاء شرعي، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالقضاء هنا قضاء شرعي. إذا لو كان قضاء قدريا لوقع، ولا عبد الناس الله كلهم بدون إشراك. هنا القضاء قدري، لما قضينا عليه الموت أي قدرناه عليه فمات. قال: ومكث قائما على عصاه حولا ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرض وعصاه فخر ميتا. نعم، كل هذا الذي ذكره المؤلف واضح من الآية. لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه مات، وهم يعملون ولا لا؟ يعملون تائبين، لأنه قد كلفهم بذلك. فمات وبقي متكئا على عصاه. أولا المؤلف رحمه الله يقول بقي حولا، تقييد هذا البقى بالحول ليس عليه دليل، لكن لا شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه ولا يدرون أنه ميت. أما أن نقيده بحول أو بأقل أو بأكثر فهذا يحتاج إلى دليل. وقولنا إنه متكئ على عصاه فيه دليل من الآية، لأنه قال: فلما خر، وهذا لا يمكن إلا وهو متكئ. يقول لما فلما خ... فل... نعم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. مصدر مصدر أرضت الخشبة بالبناء إلى المفعول أكلتها الأرض. كلمة الأرض هل المراد بها الجنس أي الدابة التي تكون في الأرض، أو المراد بها المصدر؟ المؤلف يرى أن المراد بها المصدر، مأخوذ من قولهم أورضت الخشبة يعني أكلتها الأرض، يعني ما دلهم على موته إلا الدابة التي تأرض الخشب تأرضها. فعليه يكون أرض، يكون كلمة أرض مصدر. مصدر إيش؟ أرض يأرض أرضا، مثل ضرب يضرب ضربا. هذا تقرير كلام المؤلف. وما قرره رحمه الله بعيد من مفهوم الآية، لأنك عندما تفهم إلا دابة الأرض ما تفهم الذي قرره المؤلف أبدا، بل الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد بالأرض الجنس، يعني إلا الدابة التي تخرج من الأرض تأكل من سأته. Thank you.